نعمة ورحمته من الآن والأبد أمين. أرى جزء من إنجيل قداس الأحد الخامس اللي هو الأحد القادم اللي هو بنسميه أحد المخلع أو مريض بركة بيت حزدة في إنجيل يوحنا إصحاح 5. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان ذلك اليوم سبت. والمجد لله دائما أبديا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنتأمل في أحد أناجيل أحد الصوم الكبير، واخترنا السنة دي سلسلة بنتكلم أنك تستطيع أن تقابل المسيح في أماكن متعددة. ابتدينا في المخدع، وفي وقت الخلوة البرية، وفي البيت مع الابن الضال، وفي مكان العمل مع السامرية، والنهاردة بركة بيت حزدة. هذا المريض يمكن أن تقابل المسيح في العيادة أو المستشفى أو مكان الاستشفاء بصفة عامة. وفي مكان الاستشفاء أو في المستشفى بيت حزدة بركة على شكل كف الإيد كده، الصوابع دي الأروقة اللي بيقعد عليها الناس، وحواليها المية من ناحية دي ومن ناحية دي. وكلمة بيت حزدة كلمة عبرانية معناها بيت الرحمة، زي ما بنقول كده مستشفى المواساة مثلا أو دار الشفاء بهذا المعنى. وفي مستشفيات كتيرة في العالم، مستشفيات كبيرة خالص اسمها مستشفى بيت حزدة. وفي المستشفى دهيت أو في المكان ده اللي بنسميه البركة، كان القدماء بيعتبروا أن الماء عنصر أساسي في الشفاء. وحتى في العلوم الطبية في علم اسمه الهيدروثيرابي، يعني العلاج بالمية، وله معاني وله يعني قوانين ونظريات كتيرة، مش ده وقت الكلام فيها. لكن احنا عايزكم تتخيلوا ويايا هذا المكان اللي مطروح فيه زي ما بيقول لنا مرضى أنواع مختلفة، وعمي وعرج إصابات العظام وعصب، بعد عنكم الشلل، فحالات صعبة جدا، أو ممكن تسموها كده مستشفى الأمراض المستعصية بلغتنا يعني. ومطروح هذا الرجل، هذا الرجل كان عنده 3 أمراض. أول مرض لما سألوا المسيح أتريد أن تبرأ، قال له: ليس لي إنسان. وده مرض الأنانية اللي عند البشر، مرض نفسي، الأنانية، ربنا يحفظكم. فالمسيح ساعتها قال له: أنا بقى هبقى صاحبك، أنا اللي ما بيقول ليس لي إنسان، فقال له: أنا جاي لك مخصوص عشان أبقى رفيق وياك. ودي تبين لكم أن مقابلة المسيح في مكان الاستشفاء زي ما هشرح لكم بعد كده. كمان المسيح قال له: قوم واحمل سريرك وامشي. ده كان مرض جسدي بقى، ده بعد عنكم كل عضلاته واقفة، كل أعصابه واقفة، ده محتاج زق. الزقة دي هو نفسه مش قادر يعيشها. وده يبين لك عمق وشدة وقسوة المرض اللي كان فيه هذا المريض الذي لا نعرف اسمه. ده مرض جسد. المسيح قال له قوم واحمل سريرك وامشي. وعايزكم تتخيلوا، ودي نعمة الخيال، نعمة من عند ربنا، انك الراجل اللي كان مطروح والناس رايحة وجاية عليه وملوش بني آدم او بلغتنا مقطوع من شجرة، حالته صعبة قوي، لكن المسيح قال له قوم احمل سريرك. سريرك يعني الفرشة اللي على الارض، طبعا مش السرير زي السرير بتاعتنا، الفرشة اللي على الارض ده اذا كانت الفرشة نقدر نسميها فرشة. طبعا مع طول السنين خلاص مش بيجي كل سنة يجدد الفرشة بتاعته ولا يغير الملاية ولا المرتبة، كل ده مش موجود. فالمرض الجسدي المسيح أعطاه شفاء من هذا المرض الجسدي ودبت فيه الصحة. الحاجة الثالثة أنه لما قابله بعد كده قال له لا تخطئ أيضا، لما قابله بعد كده في الهيكل، وده كان مرض روحي اللي هي الخطية المستخبية. حتى إحنا في بعض الأباء يقولوا إن المرض اللي كان عند الرجل ده مرض مرتبط بخطية. حسب مفاهيم العهد القديم كان المرض مرتبط بالخطية، كانوا يعرفوا في الأمراض كتير خالص، فكان واحد عنده مرض صغير يبقى خطيته صغيرة، واحد عنده مرض كبير يبقى خطيته كبيرة. فده كان مرض روحي، والمسيح فهمه أن الإنسان يحفظ نفسه من الأمراض الروحية بالتوبة الحقيقية. يعني المسيح يعمل على مستوى الجسد ومستوى النفس ومستوى الروح. أمراض نفوسنا إيش فيها والتي الأجساد نعافيها، زي ما بنقول في أشية المرض. وطبعا في آيات كتيرة في الإنجيل بتحط قدامنا الصورة الجميلة للحياة الصحيحة. يعني مثلا في إنجيل متى في العز على الجبل يقول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ده كامل يعني الصحة النفسية والجسدية والعقلية والروحية كلها متوازنة. ومرة تاني في يوحنا الحبيب في رسائله يقول كده في الرسالة الثالثة، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. كلمة ناجحا وصحيحا، صحيحا دي جاية من الصحة، الصحة إنسان يكون صحيح، صحته تكون كويسة. حتى إحنا في سر المعمودية، السر اللي بنتولد بيه من الماء والروح، اللي بيبقى مع هو مرة واحدة الولادة زي الولادة الجسدية، لكن بعد كده عبر مشوار الحياة في سر التوبة والاعتراف، وده سر شفاء للإنسان. وفي بناخد الميرون، رشومات الميرون، ويصير الإنسان مدشن ومكرس لله، ده والطفل صغير. وبعدين ياخد سر التناول، وسر التناول نافع لأجسادنا وأرواحنا ونفوسنا. وعندنا كمان سر مسحة المرضى. سر مسحة المرضى بيتم لأي مريض، وده سر له صلواته. وطبعا يوم جمعة ختام الصوم بيبقى في ممارسة هذا السر اللي بنسميه سر الأنديل العام. في مسحة المرضى من العبارات اللي بنصليها أقول لكم على عبارة، كما طهرت الأبرص بكلمتك ونزعت البرص من جسمه بإرادتك. كان البرص ده ربنا يحفظكم مرض الجزام، في مرض معدي كان يصيب الجلد، ولما الإنسان يبقى عنده برص لازم يفضل يتكلم عندي برص أنا أبرص عشان ما حدش يقرب له خالص. وكانوا يعملوا مستشفيات المرض ده برا المدن عشان يبعدوا أي تعامل مع الناس. كما طهرت الأبرص بكلمتك، وده كان المرض الخطير اللي في الزمن ده، ونزعت البرص من جسمه بإرادتك، هكذا انزع كل مرض من جسم عبيدك وقدسهم وطهرهم. ده في سر مسحة المرض. طبعا لما بنقرأ الكتاب المقدس بنتقابل مع مواقف كتيرة في علاج المرضى. يعني لو قريت لويين 13 تسمع نوعيات من المرض ونوعات حتى من الكارانتينا اللي هي يحجزوا المريض فترة لغاية ما الأعراض اللي عنده والميكروب اللي عنده أو الفيروس بقى بلغتنا بتاعت كورونا يكون انتهى، زي ما بنسمع أو زي ما سمعنا في الفترات اللي فاتت في أيام كورونا سنة 2021. ما زالت كورونا موجودة، وحد يفتكر أنها مشت. ده النهاردة البلد اللي طلع فيها كورونا الصين قفلوها عشان تفشي مرض كورونا. ربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا. في حياة ربنا يسوع المسيح تقابل مع مرضى كثيرين، تقابل مع العميان وتقابل مع الأبرص، والأبرص ده وقف له كده من بعيد وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، حالتي صعبة لأن إنسان ما فيش أي بني آدم يقدر يتعامل وياي. وتحنن عليه يسوع ولمسه، ويعني حط خطين تحت لمسه، لأن مرض الجذام لا يلمس، حدش يلمسه خالص، مرض معدي. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر، وطهر من المرض ده. ابنة المرأة الكنعانية، كنا لسه في الأناجيل الصوم في الجمعة مش الفات اللي قبليها، ابنة المرأة الكنعانية اللي كانت مريضة خالص وابنتي مجنونة، مرض صعب وأم خايفة على بنتها، ولما المسيح دخلها في الامتحان وقال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فردت عليه رد جميل قوي، رد إنسانة نجحت في الامتحان، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها، تعبير مهم، ونجحت وخدت جائزة عندما قال لها السيد المسيح عظيم هو إيمانك. المسيح شفى ناس كتيرة خالص، وحتى في عهد الكنيسة الأولى بنسمع عن مآزر ومناديل بولس اللي هو الشاش اللي كان بيتلف حوالين جسمه، ربما كان عنده مرض في الجلد أو حاجة. كمان نسمع عن بطرس الرسول كان ظله الظل بتاع الإنسان، هو ماشي يجي على المريض ربنا يعطيه الصحة والشفاء. نسمع عن إنيانوس لما دخل مريم مرقص والإبرة دخلت في إيديه وصرخ وشفاه، وصار من أوائل قادة الكنيسة في العصور الأولى. ونسمع على معجزات كتيرة ونسمي المسيح الطبيب الحقيقي. يا ترى لما بتروح المستشفى ربنا يديكم جميعا الصحة، بنلجأ لعيادة طبيب، لمستوصف، لمستشفى، بنتعالج سواء بتعالج هنا أو في أي مكان آخر، ودخول المستشفى هل ممكن تقابل المسيح؟ أصل الراجل المفلوج ده أو المخلع عندما دخل مستشفى بيت حزدة ما كانش في باله أنه هيقابل المسيح، ما كانش في اعتباره خالص، ده بقاله سنين ومطروح. طبعا أول ما دخل المكان ده كان له قرايب، وبعد كده القرايب بقى تخلوا عنه، أو يعني بيني وبينكم يأسوا، قالوا خلاص ما فيش فايدة، ده مرضه خلاص بقى، اللي بيسموها كده هوبلس كيس، حالة ما يقوس منها. لكن قابل المسيح في المستشفى، قابل المسيح. وهل أنت ممكن تقابل مسيحك في أي منطقة علاج أنت بتروحها؟ هديلك شوية أفكار تساعدك وتقولك أنك فعلا بتقابل المسيح. يمكن أن تقابل المسيح في شخص الطبيب، الطبيب اللي بيعالج، سواء بيكشف سواء بيعالج سواء بيعمل أي إجراء طبي، يمكن كلمة منه تكون رسالة من المسيح. ما هو صاحبنا قابل المسيح وما كانش يدري، ولما قال له قال له أتريد أن تبرأ؟ ما هو ممكن الدكتور يقول لك حاجة زي كده. فنسمع كده في سفر يشوع ابن سراخ في إصحاح 38 يقول عبارة جميلة قوي. السفر ده على فكرة فيه عبارات كتيرة تخص الطب والدواء والعلاج والشفاء والأمراض. يشوع ابن سراخ: لأن الطب آت من عند العلي، أعطي الطبيب كرامته لأجل فوائده، فأن الله خلقه عليه جوائز الملوك، علم الطبيب يعلي رأسه فيعجب به عند العظماء. من تلاميذ المسيح اللي كان طبيب لوقا كان طبيب، وعشان كده تلاقوا اللغة بتاعته لما كتب الإنجيل باليونانية في إنجيل لوقا لغة رفيعة المستوى، لأن الطب زمان كان بيتعلم الفلسفة، عشان كده كنا زمان نسمي الطبيب حكيم جامع الحكمة، والحكمة اللي هي الفلسفة بمعناها طبعا الإيجابي. فلوقا كان تلميذ للسيد المسيح، وكان من طبيب في زمنه ومعروف، وما كانش حد يمارس مهنة الطب في زمن الرومان أبدا إلا ما يجتاز امتحانات شديدة جدا. ممكن الطبيب اللي بيتعالج وياه الله ينطق على لسانه بعبارات أو كلمات هي عبارة عن رسائل جاية من المسيح. ونفتكر في تاريخ الكنيسة قزمان ودميان شفيع مهنة الطب، ولهم طبعا كنائس على اسمهم قزمان ودميان، وممكن نسمي الكنائس كده ونسمي ولادنا كده قزمان ودميان. ومن الأيقونات بتاعتهم المشهورة أيقونة كده بيعالجوا ساق إنسان مصابة بالغرغرينة، يعني ساق خلاص ماتت، بيعالجوه إزاي يعملوا له ساق صناعية. شوف الفكر ده من قد إيه موجود. المهم أن الطبيب وانت بتتعامل وياه حطه قدامك، أولا قبل ما تقابله صلي من أجله، رايح تكشف في عيادة، رايح تكشف في مستشفى، في مستوصف، صلي من أجله أن الله يرسل لك رسائل وأن ربنا يستخدمه، سواء الطبيب ده عشان اكتشاف المرض والتشخيص، وهذه حاجة مهمة جدا، سواء عشان يقدم علاج، سواء علشان يعمل عملية أو أي إجراء طبي. يمكنك أن تقابل المسيح في شخص الطبيب. نمرة 2: يمكنك أن تقابل المسيح في شخص التمريض. مهنة التمريض أحد المهن السامية للغاية في العالم، وبيقولوا نص العاملين في المجال الصحي في العالم هم ممرضين وممرضات، نصهم. يعني إذا كان كل العاملين في المجال الصحي 1000 شخص، فالتمريض بس 500، والباقي أطباء وصيادلة وأسنان وفنيين، لكن النص كده في التمريض. مهنة سامية، والمهنة ده هي معروفة إنها كمان بيليق بها البنت أكتر من الولد شوية، ودايما التمريض كل ممرضتين قدامهم ممرض واحد، ده مطلوب وده مطلوب طبعا بصفة عامة، لكن اللي بيعمل رعاية مستمرة للمريض في المستشفى. أول ممرضة معروفة في المسيحية كانت فيبي في روما، وفيبي دهيت لما أرسل القديس بولس الرسول شماسة تدعى فيبي إلى روما كأول ممرضة زائرة. ونقرأ في تاريخ الكنيسة على كثيرين عملوا في مهنة التمريض، ويمكن من المشهورات خالص القديسة فيرينا اللي راحت ويا الكتيبة الطيبية وراحت لغاية سويسرا، وحبت تعلم الناس في أوروبا من مصر عشان تعرفوا التاريخ العظيم لمصر. راح تعلم الناس ازاي يغتسلوا بالمية ازاي يستحموا وازاي مشطوا شعره. بنت من الأقصر في صعيد مصر، واللي فيكم يزور السفارة السويسرية هنا في مصر أظن في جاردن سيتي، يزور هناك وهو داخل السفارة يلاقي فيه تمثال، والتمثال ده عم معمول بطريقة لطيفة قوي، مسكة زي آنية أو يعني باللغة البلدي بتاعتنا كوز ومشط. إيه الحكاية دي؟ إيه آنية المية وإيه المشط؟ هي اللي عملتهم وعلمت أهل سويسرا أو أهل أوروبا بصفة عامة مبادئ النظافة الشخصية. بنت مصرية قبطية في القرن الثالث والرابع الميلادي، قد إيه فخر التاريخ بالنسبة لنا. التمريض يمكن من خلال الممرضة أن يستمع الإنسان إلى صوت المسيح، ولذلك هي يسموها مهنة ملائكية. وأنا أرجو أنكم تشجعوا بناتكم وولادكم على دراسة التمريض، وإحنا أنا شخصيا بشجع أي ولد وأي بنت على الدراسة في مجال التمريض، لأن في احتياج شديد جدا في مصر للمستشفيات وللعيادات لممارسة المهنة دهيت في أصولها. نشكر ربنا عندنا في مصر كليات بتقوم بالدور دهوت لتعليم التمريض، وطبعا بتاخد مجاميع عالية خالص خالص، يعني فوق 95 و96 و97، ومهنة لها تقديرها واحترامها في العالم كله، مهنة التمريض. وحتى في التاريخ المسيحي نسمع أن راهبات كثيرات في أديرة في العالم اتجهوا لاستخدام أنهم يكونوا يوم بعمل الرعاية الصحية. وأنا فاكر لما زرت روسيا وزرت أديرتها، أديرة الراهبات، لقيت فيها في دير من أديرة لقيت في مستشفى صغير كده لعلاج حالات الأطفال الصعبة جدا، ولقيت الراهبات لابسين اللبس الأبيض البلطو الأبيض، وهم اللي بيقوموا بالرعاية وبالحماية لناس أطفال صغار، وبتبقى زي عمل كبير بيقوم به الراهبات. طبعا بيدرسوا وبيعرفوا، بيبقى فرصة حلوة يخدموا. ويمكن تعرفوا في الكنيسة الكاثوليكية في السبع بنات، يمكن بعضكم يكون سمع السبع بنات. عيادات برضو بتستخدم بالذات في أمراض الأذن، لها شهرة في العالم كله. السيفن سيسترز دي مشهورة في العالم كله، حتى في محطات أتوبيس ومترو في لندن باسم السبع بنات. يمكن أن تسمع صوت المسيح وعبارات المسيح الطيبة من خلال التمريض، زي ما قال له قم واحمل سريرك وامشي، وقال له أنا ماليش حد، فقال له أنا الحد اللي جاي لك، أنا اللي هبقى رفيق وياك في المرض بتاعك. نمرة ثلاثة، ممكن تتقابل مع المسيح من خلال كل الحاجات العلمية والطبية اللي موجودة في مجال الصح. يعني السماعة دي، السماعة اللي بيكشف بيها الطبيب، السماعة دي اللي هي أول جهاز طبي يعني. طب ما هو دي اخترعوها ازاي؟ ما كان زمان ما فيش السماعة دي مثلا موجودة في الطب من 150 سنة بس. كان زمان الطبيب يحط ودنه على صدر المريض عشان يسمع نبضات القلب. في يوم جاله مريض سمين قوي، كل ما يحط ودنه ما يسمعش، فعايز يكبر النبضات دي، فعمل حاجة زي القرطاس كده وحطها على مكان قلب المريض عشان يسمع النبضات. وبعد كده اتقدمت لغاية ما السماعة اللي احنا بنشوفها، والطبيب بتبقى الطبيب هو ماشي في المستشفى لابس البلطو وحط السماعة على رقبته ونعرف ان ده طبيب على طول. السماعة دي نعمة من نعم ربنا، مش كده برضو؟ ده أنا بقول لك على أبسط جهاز. شوف بقى كل الأجهزة الطبية اللي موجودة في أي مستشفى سواء صغيرة أو كبيرة، هذه نتاج العقل ونتاج نعمة الله التي عملت في عقول علماء عشان يخترعوا الحاجات دهيت وتفيدنا إحنا البشر. ما ده صوت الله بيقول لنا أنا برعاكم وأنا واخد بالي منكم. يمكن كلكم أو عدد يعني من الناس استخدموا الجهاز، كان زمان يسموه جهاز الأشعة العادية، ودلوقتي يقول لك MRI. ده جهاز متقدم لأنه بيكشف طبقة طبقة في جسم الإنسان أو في العظم أو في بعض الأعضاء الأخرى. ده أشهر جهاز في كشف حياة الإنسان من جواه. هو ده اتوجد إزاي يعني؟ يعني عرفوه إزاي؟ ناس اشتغلت وناس علماء وعلماء في تخصصات كتيرة واشتغلوا كده عشان يقدموا جهاز للإنسان المريض ممكن من خلال الطب التشخيصي يتعرف المرض ده قد إيه. وانت داخل المستشفى أو داخل العيادة أشكر ربنا على كل النعم الكبيرة الموجودة بالشكل ده. ده صوت الله ليك. أشكر وخلي قلبك من جواه بيشكر الله إن احنا في زمن فيه الحاجات ده هي موجودة ومتوفرة. يمكن من 100 سنة ما كانتش الحاجات دي موجودة وأقل من كده. نقطة رابعة، إنك ممكن تسمع ويحضر المسيح وياك من خلال استخدام الأدوية. الأدوية ده علم كبير قوي كويس. طبعا احنا عندنا أمر عادي للأيام دي، لكن مثلا أيام الحرب العالمية الثانية 1945، يعني من 70 سنة، من 75 سنة الحدود ده، هي ما كانش فيه ولا مضاد حيوي ولا مضاد حيوي. النهاردة فيه 2000 مضاد حيوي. ما هي نعم ربنا بيدهلنا. وأول مضاد حيوي كلكم عارفين البنسلين. والبنسلين كان زمان، ربنا يحفظكم جميعا، لما واحد يتجرح جرح، الجرح يحصل له أي تلوث خلاص يقطعوا العضو ده. فلما اخترع البنسلين، ونسمع طبعا ألكسندر فليمينج اللي على اسمه محطة ترام في اسكندرية، شخص بالشكل ده وابتدى ملحوظة، ابتدى ربنا يشتغل جواه، وابتدى عمل الرحمة، بركة حزدة بيت الرحمة، فابتدى يخترع دواء اسمه البنسلين وصار مضاد حيوي، وبعد كده تفرع إلى أنواع وأشكال كتيرة جدا. الدواء أحد الوسائل التي يتكلم بها الله للإنسان. طب مش هروح بعيد، إيه رأيك في حباية الأسبرين؟ حباية الأسبرين حاجة بسيطة أو بيسموها حين الدواء السحري، لأنه ده بينفع للألم وبينفع للعظم وبينفع للالتهابات وبينفع لحاجات كثيرة أو برضو اختراع الأسبرين أو اكتشاف الأسبرين. أنا بقول حاجات بسيطة أوي، يعني ما كانش في زمان أدوية، ما سمعناش في زمن المسيح على أدوية، لكن الدواء أحد النعم التي يقدمها الله من خلال ناس اشتغلوا فيه وبيقدموه لك في ظروف المرض المتعددة والمتنوعة. ما ده صوت ربنا من خلال الأدوية. حتى في برضو يشوع ابن سراخ عنده تعبير جميل قوي، الرب خلق الأدوية من الأرض. وانتوا عارفين الأدوية كلها ابتدت من النباتات، والنباتات بتزرع في الأرض. حتى كلمة صيدلي جاية من نبات كان معروف في الهند اسمه نبات الصندل، وده كان نبات علاجي. ومن خلال النبات ده، لأنه أول نبات اكتشف له وظائف علاجية، سمية الاسم صيدلي أو المرتبط بالدواء. الرب خلق الأدوية من الأرض، والرجل الفطن لا يكرهها. أليس بعود تحول الماء عذبا حتى تعرف قوته؟ إن العلي ألهم الناس العلم لكي يمجد في عجائبه، بتلك يشفي ويزيل الأوجاع، ومنها يصنع العطار أمزجة، وصنعته لا نهاية له. طبعا بيتكلم بحسب العهد القديم اللي كان موجود. فالدواء بصفة عامة دون الدخول في التفاصيل هو رسالة ليك إن مسيحك جنبك، واقف جنبك، بيرعاك، بيشفيك. وبيعجبني كتير لما الواحد يجي بياخد حبيتين أو ثلاثة لأي علاج يرشم عليهم الصليب، زي ما بنتعود في أكلنا وشربنا إنه يرشم الصليب عشان الله يعطي نعمة في هذا الدواء ويجيب المفعول بتاعه في حياتك. أدي الطبيب ودي التمريض ودي العلماء ودي الأدوية. لا، ده أنا هروح أبعد من كده. ده أنت ممكن تسمع صوت المسيح من مريض آخر مجاور لك، مريض جنبك في سرير مجاور أو في أوضة مجاورة أو بحسب ظروف عيادة قاعدين منتظرين الطبيب لغاية ما يجي ميعاد الكشف، ممكن يحصل حاجة بالشكل ده. وفي قصص كتير في الأمر ده، بيحكوا إن كان مريضين، اتنين مرضى موجودين في أوضة واحدة، واحد جنب الشباك واحد بعيد عنه، واللي جنب الشباك ده هو بعيد عنكم عنده شلل، والتاني عنده شكل آخر من الشلل في بعض أجزاء الجسم. فكان اللي جنب الشباك عشان يعني يرتب الأمور ويهديها بيحكي للي قاعد بعيد عن الشباك، يقول له ده أنا شايف من الشباك مناظر جميلة وعصافير وأشجار وحاجات حلوة. كان كل يوم بعد الظهر يقعد يحكي له ساعة كاملة على اللي هو شايف، ما هو جنب الشباك، البعيد مش شايف. في يوم جت الممرضة لقت المريض اللي جنب الشباك توفى. كويس، فطلب من الممرضة التاني، قال لها ممكن تنقليني جنب الشباك، ما هو ما عادش هيسمع بقى الشرح اللي كان بيقوله. قالت له ليه؟ قال لها أصل المريض ده كان بيحكي لي كل يوم وبيخفف عني الوجع وقعدة السرير وقعدة الفرشة ويخفف علي، فكان بيحكي لي اللي بيشوفه من خلال الشباك. قالت له ازاي؟ ده كان أعمى، ده كان أعمى، ما كانش بيشوف. أتاري المريض ده عشان يخفف تعب المريض ده بيسليه، ما كانش فيه تلفزيون زمان ولا راديو ولا موبايل ولا الكلام ده، فبيسليه، فبيتخيل مناظر جميلة إنه كانت موجودة وهي مش موجودة، بيتخيل. لأن لما نقلته جنب الشباك لقت فيه حيطة سد، يعني فيش مناظر ولا فيه حاجة خالص. أحيان الله يستخدم مريض مجاور لكي ما يرسل لك رسائل، لكي ما يخفف عنك متاعب معينة تكون موجودة. وممكن المريض التاني ده يكون عنده إيمان يوم يقوي إيمانك، ممكن يكون اجتاز تجربة أو أنت شايف التعب بتاعه أكتر من التعب اللي عندك فيقوم يقوي إيمانك. أنا فاكر مرة من حوالي 20 سنة قالوا لي في بنت كانت بتشتغل ممرضة وبعد عنكم جالها كانسر، وكانت البنت 26 سنة، فرايح أزورها، اسمها مريم، هي اتنيحت دلوقتي، ورايح أزورها وأنا يعني مش عارف هقول إيه، أقول لها إيه، وكانت بتشتغل في الجيش، كانت نقيب ممرض. فالمهم دخلت وقعدت وياها واتكلم وياها، وكان وشها منور كده خالص، وطبعا باعتبارها في سلك التمريض ففاهمة التعب بتاعها. فأنا قبل ما امشي بقول لها مريم اعمل لك ايه، اجيب لك ايه، فقلت لها سؤال كده، هو انت بتقري ايه عشان اجيب لها حاجة تسليها يعني. فالبنت كشرت وقالت لي هو في حاجة غيره تتقرى؟ فأنا بيني وبينكم ساعتها يعني اتخذت، إيه اللي حاجة غيره دي؟ قلت لها إيه هي؟ قالت لي سفر الرؤية طبعا. قلت لها سفر الرؤية؟ قالت لي آه، ما السفر ده اللي بيحضرني للسماء. أنا ساعتها يعني تصغرت في عيني نفسي من أجل هذه الإجابة، وفكرها لغاية النهاردة، فاكر الموقف. وهي بعدها بشهر راحت السماء، لكن الإجابة بتاعتها كانت إجابة إيمانية قوية جدا. هو في حاجة تتقرى غير سفر الرؤية؟ ما سفر الرؤية بيسموه إيه؟ سفر الخروج إلى الأبدية. سفر الخروج إلى الأبدية، ما هو ده آخر سفر في الإنجيل، بعد آخر حاجة إيه؟ الأبدية، السماء. وتعلمت درس إن ممكن الإنسان إيمانه يتقوى، وممكن المريض حتى المرض الشديد ممكن يعلمه حاجة. وده بيفكرني بقصة كان حكاها لنا أبونا تدرس يعقوب على مريض كان بعيد عنكم كل حاجة واقفة عنده، كل عضو في جسمه بيشتغلش، فراح يزوره، مفيش بيتحرك عنده غير لسانه. فأبونا بيسأله بيقول له يعني أجيب لك إيه برضو تقراه، ولا يعني أجيب لك حد يقرأ لك الإنجيل؟ قال له لا أنا بقراه. قال له بتقرأ الإنجيل إزاي؟ قال له بقراه بلساني. يا كم يكون الإنسان اللي مهمل الإنجيل، ربنا عطينه لسان وعينين ودان تسمع ما بيقراش الإنجيل. قال له أنا بقرأ، وقالها له بفرح، بيمسك الحروف البارزة وحطها قدام لسانه، ومن لسانه العضو الوحيد اللي شغال عنده يقرأ الإنجيل. يعني قصة زي كده تخزي الإنسان الذي لا يقرأ الكتاب المقدس. فتستطيع أن ترى المسيح في إيمان الآخرين، إيمان المريض القوي، كأنه بيحضر لك رسالة علشان يقرب لك صوت المسيح، أو بيبعت لك رسالة إن المسيح موجود في المكان ده. خلاصة الأمر أن في مكان الرحمة أو مكان الاستشفاء يمكن أن تتقابل مع المسيح على غير انتظار ومن غير معاد. الرجل ده كان عيان و38 سنة، ومعناه أنه سنه متقدم، وبقاله 30 سنة وما فيش في لسانه كلمة ليس لي إنسان. حين المرض يخلي بقية الناس يبعدوا عنه خلاص، وبالذات لو تسرب إلى قلبهم إن الحالة خلاص. لكن صار المسيح رفيقه، وصار المسيح سبب في عمل المعجزة وياه، وصار المسيح معلمه إنه لا يخطئ مرة أخرى، وهكذا. أنت في كل مرة ربنا بيسمح إنك تتعامل ويا طبيب أو ويا مستشفى أو ويا عيادة في الظروف الصحية المتنوعة، ربنا يحفظكم جميعا، اعرف إنك تكون مستعد إنك تتقابل مع المسيح، وسوف يمنحك نعمة كبيرة، سواء نعمة إيمان، سواء نعمة طمأنينة، سواء نعمة راحة، وفوق ده وده نعمة الشفاء. المهم أنك تتعامل مع المسيح بأشكال متعددة. ربنا يحفظكم جميعا. أنا بحب أنتهز النهاردة وهني إخواتنا المسلمين ببداية شهر رمضان اللي يبتدي بعد أيام قليلة، بداية شهر معروف في التقليد الإسلامي أنه شهر للصوم، وشهر للعبادة، وشهر للتنقية، ودايما فترة الأصوام بتبقى فترة مباركة في حياة الإنسان بصفة عامة، علشان الإنسان يشعر في داخله أن حياته ليست من الطعام ولكن حياته هي من الله. بنهني كل إخوتنا المسلمين في مصر، كل المسؤولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس، وكل المسؤولين وكل إخواتنا وكل حبايبنا، ربنا يجعله شهر مبارك وفي فائدة روحية لكل إنسان. وتمتد التهنئة باسم الكنيسة لكل إخواتنا المسلمين في الدول الإسلامية وفي العالم الإسلامي، وبيبقى فرصة طيبة إن الإنسان لا ينشغل بالأرض كثيرا ولكن ينشغل بالله. بنهنيهم. وطبعا من الصدف اللطيفة ان احنا صمنا مستمر، مش كده؟ ابتدينا من شهر تقريبا، مش كده برضو؟ ولسه قدامنا شهر ولا قد ايه؟ عدوا براحتكم، هو يدوبك 55 يوم مش كده؟ يدوبك 55 يوم. الاربع الجاي بنعمة المسيح هيبقى عشية عيد البشارة، يوم الخميس عيد البشارة اللي هو 7 ابريل، من 7 ابريل لغاية 7 يناير، 9 شهور بالضبط. فيبقى عيد البشارة، هيبقى في عشية من 6 والاجتماع بتاعنا من 7 إذا أراد ربنا وعشنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين.